طيب احنا توقفنا عند انواع الاستجابات الخمسة. انواع الاستجابات الخمسة اللي قدمهم هوارد كلاينبل حطناهم كعناوين، لان زي ما قلت جيرارد ايجن اخدهم زي حاجات تانية كتير في كتابه المميز قوي الشهير عن التكتيكات بتاعت جلسة المشورة، وشرح وفصل تفاصيل عملية لا حصر لها. واعتقد انه جزء كبير من التمرينات اللي هنتعلمها في الكورس التمهيدي اللي هيدخل الكورس التمهيدي بتاع الانترن هيبقى من الكتاب العملي ده بتاع جيرارد ايجن. اول نوع من الاستجابات هو الاستجابة التدعيمية او تعاطفية، اتنين الاستجابة التنقيبية او الاستكشافية، تلاتة استجابة بغرض التحقق من صحة الفهم، اربعة الاستجابة التقييمية، خمسة الاستجابة التفسيرية. طبعا عرفنا أهمية ان يكون في استجابة، يعني لا استجابة على الاطلاق هي شيء خاطئ، والاستجابات هتتواكب وتسينكرونايز تمشي برضو مع تطور العلاقة المشورية اللي شرحناه كتير قوي. فعشان كده تلاقي بيبتدوا بالاستجابة التعاطفية وينتهوا بالتفسيرية، لان التفسير بيجي متقدم، لان عند التفسير احنا خلاص وصلنا للتشخيص تقريبا وبيبتدي العلاج. نشوف جيرارد ايجن بيشرح الاستجابة التدعيمية او التعاطفية ازاي. اولا بيقول هو اسلوب للتلامس الانساني، فهتلاقوا بعض الكلمات كتير مكررة او بعض الافكار والمفاهيم، لانها زي ما قلت هي متواكبة مع اللي تعلمناه في العملية المشورية. لكن هو بيتناول دايما كل العملية المشورية او العلاقة المشورية باسلوب تكتيكي او استراتيجي. الاستجابة التدعيمية هي اسلوب للتلامس الانساني زي ما شفنا في التقمص الوجداني، كما انها تعمل بدور لوبريكانت، يعني ملطف، دور شيء ملطف للحديث، ملين او ملطف للحديث المؤلم او للحديث بصفة عامة. ساعات الاحاديث الشخصية قوي او اللي هي مش تجريدية، غير اللي هو مساء الخير، الحر، الدنيا حر النهاردة، احاديث السطحية دي، اي احاديث بيرسونال لازم فيها احتكاك، والاحتكاك معناه ان في حرارة، عشان كده في احتياج للوبريكيشن، احتياج لزيت او تليين او مادة ملطفة زي الزيوت لما تتحط بين تروس اي مكنة عشان الحرارة، عشان التروس ما تاكلش في بعضها. ده بيدينا درس على فكرة في التواصل البشري عموما، التواصل الانساني دائما بين البشر التواصل فيه صعوبة by default. تواصل بين اتنين بني ادمين بعد السقوط في صعوبة، اي علاقة غير الدنيا حر، مساء الخير، الحاجات العادية دي بتتولد الصعوبة على طول لمجرد اتنين بيجروا حديث مع بعض، فلازم تكشف عن نفسك وتبقى تظهر جزء ولو طفيف من ذاتك، تعبر عن نفسك. الرجال بالذات ما عندهمش حتة التعبير دي خالص، او ضعيفة جدا مقارنة بالاناث. فرجال كتير بيحبوا يتلافوا اصلا ان هم يتكلموا، فدايما بتلاقي الرجال في اي مكان بابليك قاعدين ساكتين، يا بيقرا الجورنال يا مع الموبايل، لكن الستات قاعدين بيرغوا لانه بيميلوا للتواصل، والرجاله يشعروا بصعوبه في التواصل اكتر من الاناث. انيهاو مفيش داعي اني اتبحر في المنحنى او المنعطف ده، ملوش علاقه بالموضوع، بس حبيت اوريكم ان ده شيء طبيعي في العلاقات الانسانيه، انه اي حوار طالما دخل في شيء شخصي، وتقريبا مفيش حوار مش شخصي الا الحوارات بتاعت على محطه الاتوبيس الساعه كام، مساء الخير وانتهينا، يبقى على طول في احتكاك، يبقى اذا في احتياج لماده ملطفه. الاستجابه التدعيميه هي اللي بتلعب الدور ده، الماده الملطفه فيها بيؤكد المشير للمستشير مشاعره، بحيث يشعر المستشير بالراحة من جهة هذه المشاعر المؤلمة في هذا النوع من الاستجابات. روجرز على قد جماله وعبقريته ما استخدمش اللفظ ده اللي هو فيفيد قوي وحي ومعاصر جدا، ان يبقى فيه لابريكيشن في العلاقة في الكلام في مجرد الحوار. ما ينفعش حوار يعدي بين البشر من غير ما يكون فيه استجابة تدعيمية، الا لو كان الحوار ده مزعج، من غير ما يكون الحوار ده مزعج. كذلك يتجاوب المشير مع رسائل المستشير المحورية والخبرات المفتاحية. يتجاوب مع المشاعر أو الأفكار أو الخبرات والتجارب والأفعال، أي منهم. مش هيقدر طبعا المشير أنه يتجاوب مع الثلاثة في آن واحد، طبعا مستحيل تقريبا أن المشير يتجاوب بتعاطف مع كل حاجة بيقولها المستشير. مع ذلك هيبقى عدم إعطاء استجابة تعاطفية خطأ ضغط. خلينا ندي مثل للاستجابة التدعيمية أو التعاطفية. أن المشير يقول للمستشير ده موقف مؤلم جدا، أخشى أن أي تعليق مني على الموقف ده هيكون أقل بكتير من حجم الموقف. أنا مش عارف أنت إزاي قدرت تتحمل موقف كهذا. كذلك يقدر المشير يدي استجابة تعاطفية نون فيربل، غير لفظية، زي ما هنشوف الالستريشن أو التصور التالي. تخيل أن مستشيرك بيبصلك في صمت بعد ما حكالك على ما حدث في المشكلة السيئة اللي هو بيقابلها في الشغل، وابتدت تظهر على وشه علامات التوتر وربما الغضب، فتجد نفسك انت كمان تلقائيا بتبادله التواصل البصري بإيماءات مشابهة بوجهك، مفيش جملة هتقولها له. ده يفكرنا بالطفل بتاع القطار، المثل اللي استخدمناه في الكورس اللي فات واحنا بنتكلم عن التعاطف. اما الطفل بيبقى قاعد في الكرسي اللي قدامك، مامته شايلاه وهو باصص لك، وبيبتدي يلعب بوشه ويلعكسك، فتلاقي وش انفرجت اساريرك انت كمان، وابتديت تعمل نفس الحركات بوشك. واتكلمنا عن علم النفس العصبي، انه ازاي في شيء طبيعي في المخ بيخلي الانسان عقله يتراصف او يالاين مع الانفعالات اللي بتحصل قدامه، فهي وظيفة طبيعية للمخ الطبيعي انه يمباثايز، يحاكي نفس الانفعال. فهنا ده ايضا تجاوب تدعيمي او تعاطفي قوي، رغم انك ما قلتش حاجة، لكن واضحة، كانت واضحة انك قلت حاجة بس نون فيربل، لغة جسمك، لغتك غير المنطوقة قالتها. وطبعا ده لا يمكن فبركته، زي ما قلت قبل كده لغة الجسم لا يمكن فبركتها. فاذا انت تعاطفت فعلا، التعاطف ده هيطلع غصب عنك، وده قد يكون كافي ان علامات الالم والتوتر اللي ظهرت على وشه وهو بيحكي في هدوء وصوت منخفض ولدت شبيها لها في وجهك ووصلت له وهو شافها، مهم انه يشوفها وتوصل له. فكده في استجابة تدعيمية تعاطفية بس نون فيربل. ربما ضميت شفايفك، هزيت راسك مع تنهيدة خفيفة، هزيت راسك في ارتفاع وهبوط، وكأنك بتقول له أنا فاهم، أنا فاهم قد إيه الموضع ده سيء أو مؤلم. دي استجابة تعاطفية نون فيربل. الجملة اللي ما اتقالتش اتقالت تماما بجسمك، وأصبحنا فاهمين من المحاضرة اللي فاتت إن 55% هي غير منطوقة، فأنت مش محتاج الجملة تتقال منطوقة. وبعدين بيقدم لنا جيرارد إيجان بعض الاستراتيجيات أو التكتيكات الاستراتيجية، بعض التاكتيكس المساعدة في تقديم الاستجابة التعاطفية علشان مستوى استجابتنا يكون أفضل. وهكذا يقول، نحتاجين مش نفبرك أو نصطنع الاستجابة، لكن عايزين نحسن الاستجابة. فبيقول 6 نصايح أو اقتراحات. 1، امنح نفسك الوقت للتفكير، ما تتسرعش، ما فيش حد بيجري وراك، ما فيش اي شيء يضغطك او يستعجلك، خد وقتك انك تفكر كمشير. هو بيخاطب المشيرين في التكتيكس دي. بيقول للمبتدئين احيانا بيقفزوا وبسرعة لاستجابات تعاطفية مجرد ما المستشير يتوقف، علشان اتعلمنا كده في الفصل، فهوب هقوم لازم راسس الاستجابة التعاطفية، ده شيء مؤلم قوي، انا حاسس بيك، تا 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 تا. ما ينفعش، بديه انه ما ينفعش. ادي لنفسك وقت للتفكير عشان تقدر تشعر وتقدم الاستجابة. الوقت ده مفيد للمستشير نفسه، فممكن المستشير يكون اتوقف علشان بيستجمع افكاره او بيفتكر حاجة زيادة وهيستأنف، او ربما توقف لانه حاسس بخزي وخوف. ادي له الوقت وادي نفسك الوقت عشان تفهم هو ان خلص فعلا ولا هيستأنف وبيجمع افكاره ولا مكسوف. فتعرف ايه ايه التدعيم، ايه نوع الاستجابه اللي انت المفروض تقدمها، فيربال ولا نون فيربال، وتقول ايه وتقولها ازاي. فما تتسرعش، دي نمره واحد. نمره اتنين بيقول لك ايجان استخدم استجابات قصيره لو لفظيه. طبعا ما ينفعش الاستجابه تبقى مطوله تحولت الى موضوع انشا، استجابه قصيره جدا موجزه. ثلاثه اضبط رد فعلك على حسب المستشير، لكن في نفس الوقت كن نفسك. اضبط رد فعلك حسب المستشير بدون اصطناع. فاذا المستشير بيتكلم بحماس ويخبرك كيف انه اخيرا استطاع ان ياتي بشريكه للاستماع الى وجهة نظره حول مشروع جديد في اكسايتمنت، وردك انت جه دقيق لكن بصوت فاتر بارد غير متحمس، فاستجابتك لا تعكس تعاطف حقيقي. طبعا ده مش معناه انك هتحاكي تقلد المستشير للمرة الثالثة والرابعة دائما. القاعدة تقول انه no fabrication، اي فبركة او تزييف تزوير للاستجابات يستشعرها على طول للانسان الاخر. ما الانسان الاخر ده بني ادم زيك عنده قرون استشعار، مش هتقدر تخدع. اي مبالغة زائدة، حماس زائد، اي حاجة تخليك تبقى مش نفسك. فهنا في نقطة اتزان مهمة وقوية انك تتعلمها، انك تضبط رد فعلك على حسب المستشير، بس في نفس الوقت ده ما بيخرجش اطار عن اطار انك مصداقي، انك بتكون نفسك فعلا كما انت، ما فيهاش تمثيل يعني. اربعة استجب للسياق والمحتوى الذي يدور فيه الحديث، مش بس للكلمات الفعلية. دائما تذكروا ان الكلمات الفعلية هي 7% من التواصل، فانت محتاج استجابتك تبقى ملم فيها بالسياق اللي بيتكلم فيه المستشير طول الجلسة، المحتوى اللي بيحكي عنه مش بس الألفاظ اللي قالها. خمسة استخدم الاستجابات التعاطفية كي تحفز الحراك في العملية المشورية. هيقول لنا في آخر اليوم النهاردة إذا لحقنا نوصل إنه إزاي ساعات العملية المشورية أو الحوار المشوري يفلت أو يهدى أو يفطر، ما يبقاش فيه حراك. فعنده اقتراحات تكتيكية دايما إيجان، هو ده بالظبط اللي خلاه شخص متميز قوي من وسط العلماء. استخدم منها الاستجابات التعاطفية، إزاي تكون ماهر في إنك تستخدمها عشان تحفز الحراك لو القعدة فاترة. أنا مدرك طبعا إن الاقتراحات دي عايزة exercises وعايزة ممارسة، مش بس exercises يعني. حتى بعد ما نعمل exercises هتنسوها على طول أول ما تروحوا، زي تعلم اللغة. احنا قعدنا سنين في سنة ونتعلم فرنساوي أو ألماني ونسيناه. ليه؟ لأن الممارسة كمان مهمة. فعشان كده رغم التمرينات اللي بعملها في الكورس ده، لكن أضعاف هذه التمرينات وأهم منها لابد تكون لما نقبل على فترة التمرين العملي، سواء في الكورس التمهيدي أو جوه التمرين العملي نفسه. آخر نقطة في التكتيكس اللي بيحطها إيجان علشان تحسن الاستجابة التعاطفية، بيقول لنا لاحظ وخلي بالك أنه لا توجد استجابة ثابتة لكل موقف وكل حالة. فانسى فكرة الأكلاشيهات الثابتة، انسى فكرة أنها حاسس بيك حاسس بيك حاسس بيك حاسس بيك حاسس بيك حاسس بيك، ما ينفعش. يعني لابد يكون في نوع من التلقائية، فإنه الموقف والشخص بيولد فيك استجابة. الدموع ممكن تكون استجابة تدعيمية أو تعاطفية نون فيربال، مش بس لأن المستشير بكى، لكن ممكن المستشير ما بيبكيش، ممكن المستشير عنده ديسوسيشن لا يشعر بالألم لا يبكي، بس بيقول حاجات مؤلمة جدا. فربما الاستجابة التعاطفية عند مشير ما هنا هتكون دموعه. فما فيش استجابة ثابتة لكل موقف ولكل حالة ولكل مشير. في مشير صعب عليه جدا ان هو يبكي، ما بيعرف، ما عندوش دموع لا يبكي. في مشير لا، دموعه سهلة قريبة زي ما بيقولوا. فحتى في المشير نفسه ما فيش ثوابت هنا او اكلاشيهات. كلمة تكتيكس ارجو انها ما تولدش في ذهننا، وكل ما نتبحر مع ايجان لازم نفكر نفسنا ان التكتيكس دي لا تعني حاجات مفتعلة هنتمرن عليها بافتعال وهتنجح، لا، عمرها ما هتنجح، عمر ما اللي افتعلها هينجح. الاستجابة نمرة 2 عند كلايمبل وإيجن طبعا برضو هيشرحها، هي استجابة تنقيبية استكشافية، فيها بيطالب المشير بمزيد من الفهم ويحرك المستشير ليفيده بشرح وتوضيح أكتر. حلوة الكلمة دي، إنه يحرك المستشير. تكتيكس دي بتلعب دور في إن المستشير يتحرك ويحدث حراك. فمثلا المشير هيقول للمستشير: أحب أرجع لجملة مهمة أنت قلتها قبل كده من شوية، لما قلت أنك مش ممكن تواجه أخوك لأن مواجهتك ليه معناها أنك بتتهمه بالسرقة وأنك مش هتقدر تتحمل ولا تعيش معاه بعد كده وتحط وشك في وشه. كل ده لازال المشير بيعمل حاجة اسمها التلخيص، زي ما هنفهم في الاستجابة التالتة اللي جاية. فهو لسه ما ابتداش ينقب، لكن مهد للتنقيب أو الاستجابة التنقيبية بتلخيص، وبيستأنف يقول: رغم عدم اتفاقي معاك في أن المواجهة دي تعني بالضرورة اتهام بالسرقة، لكن وأنا أقول بين قوسين هنا، بنشوف برضو على الهامش مثال الاستجابة نمرة 4، استجابة تقييمية. هنا في تقييم واضح، انه مشير بيقول انا مش متفق معاك، انا رأيي مخالف للرأي ده، لكن هأجل مناقشة الموضوع ده بعدين. ففي جملة واحدة حصل نوعين من الاستجابة قبل ما يوصل للتكتيك اللي هو عايزه بتاع البروبينج التنقيب. لكن هأجل مناقشة الموضوع ده بعدين، لاني احب اسألك دلوقتي يعني ايه ما تقدرش تحط وشك في وشه بعد المواجهة دي. ده في حد ذاته بيورينا تكنيك للسؤال، فالسؤال عمره ما هيبقى زي في محضر الشرطة سين، مش هيقول سين طبعا المشير، لكن هيقول يعني ايه ما تقدرش تحط وشك في وشه، والتاني يرد كذا وليه ما تقدرش، باظت الليونة والتلقائية. ففي ليونة وتلقائية للعلاقة، لأن العلاقة دي بقى لها أسابيع وشهور، فالليونة والتلقائية دي لابد أن تستمر حتى وإنت بتنقب وإنت بتفسر، حتى وإنت بتعمل تحدي لما نوصل للتحدي. فنقرأ الجمل على بعضها بقى. أحب أرجع لجملة مهمة أنت قلتها قبل كده من شوية، لما قلت أنك مش ممكن تواجه أخوك لأن مواجهتك ليه معناها أنك بتتهمه بالسرقة وإنك مش هتقدر تتحمل ولا تعيش معاه بعد كده ولا تحط وشك في وشه لو واجهته، لأن ده معناه هو بيقول كده، معناه كده أن أنا بتهمه بالسرقة لو هواجهه. بعدين فصلة في الكلام، معرفش إزاي تحصل بالبودي لانجوج: رغم عدم اتفاقي معاك في أن المواجهة دي تعني بالضرورة اتهام بالسرقة، لكن هأجل مناقشة الموضوع ده بعدين، لأني أحب أسألك دلوقتي يعني ايه ما تقدرش تحط وشك في وشه بعد المواجهة دي، يعني تشعر بايه بالظبط لما تشوفه، اشرح لي الجملة دي اكتر لاني مش فاهم. ووقف هنا. ده المراد، المراد هو تقديم استجابة تنقيبية، لكن اتقدمت ازاي؟ في تجهيز، في تلخيص، في عدم تضييع فرصة وضع تقييم هيحتاجه مستقبليا، زي الانسايت الاستبصار لما اتكلمنا عنه كمنصة ارتكاز يرتكز عليها لما يجي يفند يجادل علاجيا. طبعا لو ساذج المشير ممكن يجادل على طول فيها دلوقتي وينسى ويبتدي يجادل في انه مين قال بقى ان انت لما تواجه اخوك معناك بتتهمه بالسرقة، ومين قال ومين عاد، ويدخل على طول في التكنيك العلاج المعرفي انه يجادل اللي هو الديسبيوت التفنيد. كل اللي احنا مش عايزينه دلوقتي، كل اللي احنا عايزينه ان احنا نفهم الاول هو يقصد ايه بالظبط. فاحنا عايزين نحركه انه يشرح نفسه اكتر، لان مش مهم استنتاجي، مش ده اللي قلناه، مش مهم استنتاجي، مهم هو شايف ازاي. زي ما رولو مي قال لما يقول 2 زائد 2 يساوي 5 هو يقصد ايه، هو شايفها ازاي. اذا بنشوف هنا وظيفة اخرى تقوم بها الاستجابة التنقيبية، وهي مساعدة المستشير على تحديد وتصنيف مشاعره وشدتها كمان. فكأني بقول باختصار الاستجابة التنقيبية بتساعد المستشير انه يفوكس، يركز، يفهم نفسه ويفهمني نفسه اكتر. من طبيعة المستشير انه يبقى سايح، وانه يبقى مش فاهم نفسه، ولذلك هو محتاج للمشوره. فانا دوري ايه؟ اقعد اسمع بس واصغي فقط، احط خطط سلوكيه علاجيه فقط، واللي في النص ده كله فين؟ من استبصار وتفسير واستجابات والى اخره. فالمشير هنا بيستفيد بالاستجابه التنقيبيه عشان يعلم المستشير ازاي يتلامس مع مشاعره وازاي يتواصل مع نفسه، في حين ان تحديده مساعدته على تحديد شده المشاعر هيحدد ايضا للمشير حجم الاعاقه قد ايه. فلما يقول مش هقدر احط وشي في وشه وانا ما اقفش او ما احطش فول ستوب واعديها، لكن اعمل تنقيب استجابه تنقيبيه هنا، معناها ايه؟ انا عايز افهم معناها ايه مش تقدر تحط وشك في وشه. ممكن يكون معناها اني هشعر بضيق وصعوبه في التعامل لما يبتدي يشرح لي نفسه، فهو ابتدى يتلامس مع مشاعره اكتر ويصغها بكلمات محدده اكتر، وفي نفس الوقت انا قدرت اقيس، لانه ممكن توصل في النهايه ان معناها اني مش هقدر ابيت في البيت بتاع العيله اللي هو فيه معايا في نفس الشقه او في الشقه اللي فوقيه، لانه في مقام ابويا ومتجوز اكبر مني بكتير وفي الشقه اللي فوقيه، لو واجهته المواجهه دي انا مش هقدر ادخل البيت اصلا، ده معنى مش هقدر ابص في وشه. فشرحه لمعنى الكلمه دي، العباره دي، مش بس بيساعده انه يركز يفوكس ويعرف مشاعره ايه بالظبط، لكن هيساعدني انا كمان، وطبعا هيساعده هو انه يشوف حجم الاعاقه ايه. واضح ان حجم الاعاقه يختلف جدا من مجرد ضيق وصعوبه في التعامل، لانه هيروح يبيت عند صاحبه او عند ابن خالته ومش هيقدر يرجع البيت غير بعد كذا يوم لما الموضوع يتنسي. علشان كده في الاستجابه التنقيبيه بنلاقي المشير في جلسات المشوره كتير قوي ما بيقف، ويمكن يقف في الجلسه الواحده اكتر من مره، يتوقف ويسال المستشير حاسس بايه دلوقتي في اللحظه دي، حسيت بايه في حوارنا اللي فات في الدقيقه ونص او الدقيقتين دول او الثلاث دقائق دول، حوارنا ده دلوقتي اللي دار بينا حسيت بايه فيه، او حاسس بايه دلوقتي في اللحظه دي حالا بعد ما حكيت اللي حكيته. ده هيساعد، دي استجابه تنقيبيه في صوره سؤال، هتساعد المستشير انه يفوكس، يعرف مشاعره اكتر ويحط لها تسميه اوضح، ويساعدك انك تقيس الاضطراب قد ايه. لكن افتكر دايما انك ما تقطعش المستشير ابدا باي نوع من الاسئله او التعليقات لو كان المستشير مسترسل في مشاعره، بالاخص لو المشاعر دي مؤلمه، لكن حتى استرساله في المشاعر المفرحه وهو بيحكي لك ففي انسكاب للعاطفه وانهمار، في الوقت ده ما تقطعوش وتحاول تدي استجابه تنقيبيه. ربما يمكن تحتاج استجابه تعاطفيه لكن مش تنقيبيه، وربما تكون نون فيربال كمان علشان ما تقطعوش خالص. ثلاثه، استجابه بغرض التحقق من صحه الفهم، استجابه فيها فيريفيكيشن، انت عايز تتحقق من ان اللي فهمته صح، مش تنقيب، لا مش تنقيب، انت عايز تتحقق من ان اللي فهمته صح. طبعا انت المشير عايز تتاكد انك فهمت صحيحا ام لا. من ناحية هذا يؤكد، من جهة المشير يؤكد رغبته الصادقة في فهم المستشير، وده طبعا أمر يحتاجه المستشير، المستشير يحتاج أنه يدرك هذه الرغبة، يعني مش كفاية روجر سألها لنا، مش كفاية أن الرغبة دي جواك أنك عايز تفهمه فعلا، لازم المستشير يدرك أن أنت عندك هذه الرغبة. فاستجابتك بغرض التحقق من صحة الفهم بتؤكد رغبتك الصادقة دي اللي المستشير محتاجها، لكنها في نفس الوقت بتخليك تطلب من المستشير تأكيد ليك انك فهمت صح وانك ادركت مشاعره الحقيقية زي ما هو شايفها. وهنا بتيجي كلمة التلخيص اللي قام بها المشير في المثل اللي فات، خليني اعيد معاك حاجة انت قلتها في المرة اللي فاتت او المرتين اللي فاتوا، انك كذا كذا كذا. من وقت الاخر في الجلسة الواحدة يقترح ايجن انك تقوم بعملية التلخيص، بانك تعكس مرة اخرى للشخص ملخص المشكلة زي ما فهمتها، احكي او اعكس المشاعر دي للمستشير مرة اخرى. واحيانا هنلاقي العملية دي بيسموها reflective listening مش بس تلخيص. Reflective listening يعني إصغاء متمعن. علشان تتأكد من صحة فهمك ولتوفير التركيز اللازم ليكم انتوا الاثنين. ما هو عملية المشورة عملية ذهنية عالية جدا. فالتركيز يستهلك. فأنت عايز تساعد إن التركيز يستجمع مرة تانية. يعني الخمسين دقيقة دول مش قليلين زي ما انتوا متخيلين. أو الساعة دي مش قليلة. فالتلخيص أو الإصغاء المتمعن إنك كل شوية تعيد اللي انت فهمته وتتحقق من فهمه. ده هيخليك على رأي إيجن لن تفشل في فهم المستشير وفي مساعدته في إنه يشعر إنك فهمته صح. طالما بتقوم بالتلخيص أو الإصغاء المتمعن ده مرة واثنين وثلاثة. وكثيرا ما كان بيحصل وأنا بقوم بالعملية دي إن المستشير يقول يصححني ويقول لي لا مش كده بالظبط، مقصودش كده بالظبط، فيشرح أكتر. طب هو ده المطلوب، هو المطلوب إن أنا أفضل على فهمي اللي أنا فهمته ولا أفهم اللي هو قصده فعلا. إيجن بيقول لنا على ثلاث حالات أخرى يحتاج فيها المشير أيضا لاستخدام التلخيص، وهم واحد في بداية جلسة جديدة أو ربما في نهاية الجلسة. بيقول تعتبر عملية التلخيص هنا بتلعب دور نقطة تهيئة وانطلاق، يعني الجلسة اللي انت هتبتديها دلوقت أو الجلسة اللي جاية. يعني في بداية الجلسة هتلخص المرة اللي فاتت اتكلمنا عن كذا، عشان كده الجلسة زي ما نيجي في نهاية الكورس ونتكلم عن ملاحظات حول الجلسة، الجلسة بتستدعي تحضير من قبلها. انت مش رايح كده كما اتفق، يعني زي ما تيجي تيجي، انت هتسمع وتتعاطف كل مرة. لا، انت محتاج تكون محضر ايه اللي هو قاله المرة اللي فاتت عايز تبتدي بيه وعايز تلخصه وعايز تفكره بيه علشان يبقى منصة انطلاق للجلسة. وفي نفس الوقت في نهاية الجلسة انت عايز تحط المرة الجاية هنعمل ايه، هنتكلم في ايه. عايز المستشير يفهم ان انت عندك منهجية في ذهنك، ان انت عندك تسلسل، انت عارف انت رايح فين، انت عندك بروسيس ماشي عليها. مش كل قاعدة انتوا قاعدين في قاعدة فضفضة، كل مرة بتقعد تسمع، كل مرة بتقعد تسمع، كل مرة بتقعد تسمع، وهو يفضي الشحنة ويجي الأسبوع الجاي نفس الشيء، ما عملناش حاجة. زي القصة اللي اقتبسها أنتوني ستور اللي تحولت الجلسة ما بين المستشيرة والدكتورة بتاعتها، انهم كل مرة بيتكلموا عن الرجالة وان الرجالة ما بيفهموش وان الرجالة كيت وكيت. طب ما احنا ده ممكن نعمله ببلاش واحنا قاعدين في القهوة، مش محتاجين ابدا يعني انها كانت تروح للدكتورة وتدفع لها. اي نعم هنا احنا بناخدش فلوس، بس مش محتاجين برضو، ممكن نعمله شات في اي حتة. اظن واضح ليكم ان في فرق طبعا ضخم دلوقتي ما بين المشورة المنهجية اللي فيها بروسيس بروسيجر. فالمشير عارف هو النهاردة هيركز على ايه، او المرة الجاية هيتناول الحتة دي اللي قالها المستشير بمجرد استجابة تنقيبية، او هيتناولها بقى علاجيا. النهارده جه وقت انها هيتناولها علاجيا، فبيمهدوا ليها وجايز يكون مديله واجب عليها. ففي بدايه جلسه جديده ده اول حاله بيقترحها إيجن، او في نهايه الجلسه للتلخيص او الاستجابه بغرض تحقق من صحه الفهم. اثنين، اثناء جلسه مشوره تائهه. ساعات تبدو جلسه المشوره كانها تسير بلا هدى او بدات تفقد الهدف. حينها لابد أن يقول المشير خليني ألخص الحوار اللي دار بينا التلت ساعة اللي فاتت. أي إن كان السبب، ممكن مستشير في قمة الضياع وعدم التركيز، ممكن المشير نفسه تعبان ومش قادر يركز، ممكن أي إن كان السبب. أي إن كان السبب، ساعات هتشعر إن الجلسة بالبلدي كده ابتدت تبقى مبهوة، أنت مش عارف أنت فين وبتعمل إيه، إحنا بنتكلم عن إحنا رايحين فين، إحنا كنا فين. في الوقت ده اقتراح جميل جدا من إيجن ان يقول لك وقف وقول له خليني الخص الحوار اللي دار التلت ساعة اللي فاتت دي بينا، عشان تقدر تلاقي نقطة انطلاق واضحة تستأنف منها، تفضلوش مكملين الجلسة في التوهان. والحالة التالتة بيقول لما يكون المستشير محتاج لمنظور جديد يشوف بيه ما يراه من مشكلة او من صراع او من صعوبة، او محتاج لتشجيع من إحباط مستمر هو عايش فيه لسنين ربما. فربما التلخيص والإصغاء المتمعن الريفليكتيف ليسنينج يدي فرصة للمستشير إن يشوف حاجة من زاوية ما كان شايفها قبل كده، او يشوف حاجه هو مش شايفها اصلا تشجعه. فمثلا ناخد مثال على التلخيص عموما مش على الحاله الثالثه دي بالتحديد. لما يقول المشير للمستشير فانت اضطريت تمشي على طول من الشغل لما حصل كده، وبتقول انه كان يوم سيء جدا بالنسبه لك. طبعا انا قادر احس قد ايه اليوم ده كان مؤلم بالنسبه لك. ولحظات صمت. حد شاطر يقول لي بقى، عشان هنا في استجابه تدعيميه عايز احطها ضمنيا لان اليوم مؤلم بالنسبه له، فمش هنط على طول الاستجابه اللي انا قصدها، لكن عايز احط ارضيه. يوم مؤلم بالنسبه له افوت دي من غير تدعيم لي ان انا، ففي صمت. هيفكر هيشعر بعد لحظات الصمت. عايز اتاكد اني فهمتك صح. يبدو لي وكانك بتقول انك حسيت بالرفض في الموقف ده. واخدين بالكم من تون الصوت؟ زي بالظبط ما حسيت بيه قبل كده في الموقف السابق في البيت. هل انا فهمتك صح؟ هنا بتحقق، هنا الفيريفيكيشن. في تلخيص حصل، في استجابه تعاطفيه، لكن الغرض هنا الرأس بتاعت الحربة مش التنقيب زي المثل اللي فات، لكن الفيريفيكيشن تحقق من صحة الفهم. فيجيب فعلا المستشير ويقول ايوه فعلا انا حسيت كمان. فكلمة كمان بتؤكد انه فعلا شعور الرفض ده حقيقي، هو ده اسم الشعور. انا حسيت كمان اني كذا وكذا. فيبدو فعلا اني في المواقف دي اللي زي كده بيصحى جوايا الشعور ده دايما. وساعات كتيرة بيكون النوع ده من التجاوب كافي ان الشخص يضع يده على بصيرة او تفسير بشأن معاناته، يرى منظور جديد لما يستمع ليها مرة اخرى من شخص اخر او باسلوب اخر ربما عمره ما فكر فيه قبل كده. ده الريفليكتيف ليسنينج، المراية زي ما بتوع المدرسة اللي اسمها ايه في بداية الكورس اللي فات، خلص ثلاث مدارس، المدرسة السماعية التي تعكس فقط ما يقوله المستشير. فكل مدرسة منهم ليها دور، لذلك هما قائمين بذاتهم ليهم قيمة. هنا شفنا الريفليكتيف ليسنينج، المراية دي اللي عملها يعني من مشير ما قالش أي إضافة من عنده، ولخص فقط وعاد فقط ما قاله المستشير، وفي النهاية سأله أنا فهمتك صح؟ هل ده فعلا اللي أنت قصدك تقوله؟ أيوة فعلا أنا حسيت كمان أني كذا وكذا. فيبدو فعلا أني في المواقف اللي زي دي بيصحى جوايا الشعور ده دايما. ممكن جدا يكون ده كافي أن الشخص يحط إيده على بصيرة إنسايت قوي أو إنتربريتيشن تفسير للمعاناة بتاعته المتكررة في الشغل أو في البيت في مواقف معينة في التعامل مع البشر. فأرجو ملاحظة انه علاوة على الاستجابة التعاطفية المتضمنة هنا، انه لما المشير وضع عنوان محدد لمشاعر المستشير، وهو ما يحدث احيانا، يعني احيانا المستشير هو اللي بيسمي المشاعر واحيانا المشير بيضع لها عنوان اثناء التلخيص. فين شفنا المشير حط العنوان؟ لما قال له وكأنك حسيت بالرفض. ليه قال له كأنك؟ لأن واضح إن الكلمة دي ما قالهاش المستشير، على الأقل في الجملة دي، فهو مش هيقوله حاجة ما قالهاش، لكن هنا حط عنوان هو يرى إن هذه هي حقيقة مشاعره اللي معرفش يعبر عنها، واللي بتكرر دايماً يبدو. لما عمل كده المشير وقام بترتيب أفكار المستشير المبعثرة وربطها بعضها ببعض في الاستجابة اللي شفناها دي، هذا التلخيص عمل ثلاث حاجات. أول حاجة ادى المستشير تأكيد انه اتفهم صح من قبل المشير، وطبعا ده بيبني ويعزز الثقة. تاني حاجة ادى للمستشير فهم اكثر عن نفسه هو وما يحدث في داخله. تالت حاجة خلى المستشير يسترسل اكتر في التعبير عن نفسه. شفناها فين؟ لما قال ايوة فعلا انا حسيت كمان اني كذا وكذا، مش بس يمكن رفض، لكن حسيت كمان اني مكروه مثلا، قليل ربما. فحصل استرسال او استفاضة، استزادة. يبقى لما عمل المشير الاستجابة دي ووضع العنوان بطريقة تنتتف وكأنك، مش بطريقة جازمة انت واضح ان انت شعرت بكذا، لا مش واضح، يبدو وكأنك تنتتف دايما، حصل الثلاث حاجات دول عند المستشير. فإيجن بيقول إن غالباً مهارات أو المهارتين دول بتوع التنقيب والتلخيص غالبا ما بيستخدموا كأدوات دفع رقيقة نجز للمستشير. نجز يعني كأنه دلو زق كده واخذوا. فإيجن بيقول أن مهارتي التنقيب والتلخيص دول في الاستجابات التنقيبية والتلخيص بيستخدموا عادة أو غالبا كنوجز أدوات دفع رقيقة لدفع المستشير برفق لتنشيط انتباهه وذاكرته. وأنا بضيف كلمة رقيقة لأن غالبا هتلاقوا في القاموس بتاعني زي ما أنت قلت غزة أو حاجة فيها حدة، لا مش جامدة كده، رقيقة، أداة دفع رقيقة. زي ما شفنا هنا إزاي في زقة بسيطة خلت المستشير كذا حاجة تنشط جواه، فهمه لنفسه، تركيزه، شعوره بالثقة أكتر في أنك أنت فهمه، أنه يعرف بالضبط إيه نوع الشعور المسيطر عليه المتكرر ده. وبيقول إيجن أنه بقوتهما اللطيفة، قوة التنقيب والتلخيص، وخلوا بالكم من الكلمة ورا تانية، اللطيفة الرشيقة، بقوتهما اللطيفة عندما يستخدم بشكل صحيح يمكن أن يكون ذي فائدة كبيرة للمستشارين، فائدة لا تقدمها الاستجابات التعاطفية. هذه جملة مهمة قوي، مش أقيم حاجة هي الاستجابة التعاطفية، ده ربما هنا في فائدة كبيرة الاستجابة التعاطفية مش هتعرف تقدمها. الزقة اللطيفة الرشيقة دي هتعمل حاجة ما فيش حاجة غيرها هتعرف تعملها. إلا أنه على كل الأحوال تستخدم جميع مهارات الاتصال هذه أو الاستجابات عبر عملية المساندة والتعضيد بأكملها، في كل عملية المساندة والتعضيد مع المستشير وليس باستقلالية عنه. إذا من الضروري في أوقات معينة زي ما قال جلسة تائها المستشير محتاج لمنظور أو بعد جديد أن نعطي هذه الوجزة أو الزقة ونحث ونحفز المستشارين كي يستكشفوا صراعاتهم حين يفشلوا في عمل ذلك من تلقاء أنفسهم. وبناء عليه بيضع إيجن ملك الاستراتيجيات والتكتيكس بيضع بعض المحفزات برومبتس. بيقول في برومبتس محفزات لفظية ومحفزات نون فيربال غير لفظية، مهم أنك تستخدمها كأدوات للحض والحث على الحديث والاستكشاف الذاتي. هو جمال إيجن إن هو ما يعني ما جابش حاجة من الفضاء، بس عمر ما حد حط اللي هتسمعوه ده بالطريقة دي بطريقة أكاديمية ومنهجية. قال إيه؟ إنها مثلا هذه البرومبتس دي إنها أشياء مثل الحركات الجسمانية، هو بيكلم المشير دايما، الإيماءات، أشياء زي الحركات الجسمانية، إيماءات، هزات للرأس، حركة العين والحاجبين. أما المحفزات الفيربل بيقول تقدر تستخدم استجابات زي الهمهمات. دي من أشهر المحفزات المستخدمة في جلسة المشورة. يعني شوف أنت حتى بتعملها زي معايا دلوقتي كأنك قالت لي حاجة، كأنك بتقولي أنا متابع، I'm following، أنا فاهم. فده بيعمل فعلا تحفيز. طبعا yes I can understand، أنا قادر أفهم، موافق، اوكي، دي استجابة برضو لفظية. بيقول إيجن محفزات كهذه تستطيع أن تستخدمها على أن يكون استخدامك ليها عمدا وعن قصد وليس ببساطة كبديل عن ضعف تركيزك أو لأنك لا تدري ماذا تفعل غير ذلك أو أنك ترددها مجرد تجديد آلي زي البغبغان. أيضا يقول إيجن يمكن للمشيرين استخدام حاجة سماها مجسات probes اللي بتعمل probing اللي هي بتعمل تنقيب زي دكتور السنان، هتلاقي أكيد عدى عليكم مرة اللي بيحشي العصب وتلاقي معها حاجات ضيعة قوي كده، هي دي probes. ممكن تستخدم probes دي، المجسات دي، أي أدوات الجس والاستكشاف من خلال طرح الأسئلة على المستشير. وطبعا هنتكلم الأسبوع الجاي عن فنيات طرح الأسئلة، في على الأقل 7 أنواع من الأسئلة والفنيات المختلفة في السؤال. تستخدم المجسات دي لطلب التوضيح، مثلا ما أعتقدش أني فهمت اللي أنت قصدك عليه لما قلت أنك لا تستطيع التعامل مع البنات وأنك بتخاف منهم، هل ممكن توضح لي أكتر ده معناه إيه؟ هل قصدك إنك لا تستطيع الحديث معهم فعلا مع أي سن ولا قصدك إيه؟ فهنا بساعده بالبروبينج ده أو المجسات دي على إنه يحدد ويستكشف أكتر الأمور المخفلة وحتى الفرص والحلول المخفلة، أو إنه يوضح الأشياء التي لم يتثنى له رؤيتها من نقاط عمياء خاصة به، حاجات بلايند، في بلايند سبوتس، كل واحد عنده بلايند سبوتس، في حاجات مش شايفها في نفسه، أو بتساعده إنه يترجم أحلامه وطموحاته أحيانا في صورة واقعية، في صورة أهداف واقعية، علشان تقدروا تصلوا إلى خطط عملية لتحقيق الأهداف وتشتغلوا على العقبات في طريق التنفيذ. فعشان تعمل كده أنت محتاج البروبس دي، المجسات دي. لازلنا مع إيجن بيقول: كذلك تعمل هذه المجسات على مساعدة المستشارين كي ينخرطوا قدر المستطاع في الحوار العلاجي. لما تقول للمستشير جملة زي كده، لا أعتقد أني فهمت ما تقصده بقولك أنك لا تستطيع التعامل مع البنات وأنك بتخاف منهم. ممكن توضح لي أكتر، هل تعني أنك تقدرش تتكلم معهم تتكلم خالص، وأي بنات وأي سن، ولا تقصد إيه بالظبط؟ ما قدموش اختيار غير أنه ينخرط في الحوار أكتر. كتير ما هتلاقي مستشارين بيرمي الكلمة ويسكت، هو ما تعودش أنه يبلور تفكيره، ما تعودش أنه يعبر عن نفسه، ما تعودش أنه يصيغ تفكيره، يقولك شد أنت الكلام من جوايا، قول أنت. كتير بتلاقي الحكاية دي. فلازم تعرف إزاي تستخدم مجسات ومحفزات تخلي المستشير بقدر الإمكان يجيت انفولفد، ينخرط في الحوار العلاجي. مستشارين كتير ما عندهمش مهارات أصلا الكوميونيكيشن، ناس كتير قوي ما عندهاش مهارات الكوميونيكيشن اللازمة للاشتراك في أي حوار، حوار جيد بالتأكيد، ولا حوار لمعالجة مشاكله، وإلا ربما كان قدر يعمل ده لوحده مع صديق ليه أو مع نفسه. قبل ما ناخد البريك بيدينا إيجن الدليل التالي، الجايد يعني، لاستخدام أدوات الجس والاستكشاف دي اللي هي البروبس كالتالي: 1، استخدم المجسات لمساعدة المستشارين لتحقيق التماسك والوضوح. المجسات يمكنها مساعدة المستشارين في تحويل ما هو مبهم وتجريدي أو ناقص وغير كامل الصورة إلى شيء متماسك وواضح. يعني ما بنعرفش أتكلم مع البنات خالص أو بخاف منهم، هل بتعني هل هو في الحقيقة هوموسيكشوال مثلا، بعرفش أتعامل مع البنات خالص، ولا هو في الحقيقة يقصد حاجة العكس تماما، هو سيكس أدكت، هو مدمن جنسي، فأي حوار مع أي بنت لا يستطيع إلا أنه يتخيل أنه يمارس الجنس مع أي بنت مهما كان، فهو بالتالي يخشى البنات ما عرفش يتعامل معاها، لأن تعامله معاها هو جنس فقط. فما هو مبهم أو مجرد من أني بخاف من التعامل مع البنات ناقص جدا وغير مكتمل، لابد أن أساعده بالمجسات دي أن أصل إلى شيء متماسك. هو يقصد إيه بكلمة زي كده؟ ما تحطش افتراضات أنت من عندك أن أنت فاهم هو يقصد إيه. ده ممكن يبقى أقصى الشرق أنه هو هوموسيكشوال، أو أقصى الغرب فيري هيتروسيكشوال وسيكس أدكت، لدرجة أنه لا يرى أبدا البنت، هو أي فيميل بيتحاور معاها ويتكلم معاها هو لا يستطيع أن يمنع نفسه من التفكير أنه لابد أنه يلاقي الطريقة لأخذها إلى الفراش. 2، استخدم المجسات لكي تستكشف وتستوضح وجهات نظر المستشارين، نواياهم، اقتراحاتهم، قراراتهم لما يفشلوا هم في توضيح ده، أيضا لمساعدتهم على تحقيق التركيز والوضوح اللازمين. لما يقولك المستشير البنات أصلهم بيحبوا يتكلموا طول الوقت، هل هنا بيعبر عن وجهة نظر أن البنات معبرين فعلا أكثر من الولاد، أم يريد أن يعبر عن أنه هو ضعيف جدا ولا يريد أن يكشف نفسه بالحديث، فهو يتحجج بذريعة أن البنات بيحبوا يتكلموا لكن إحنا الولاد بنحب نبقى ساكتين لكي يداري على الجبن الشديد في داخله، لأن أي حديث يكشف عن الإنسان، حتى الساعة كام ساعة تكشف عنه، أي حديث بيكشف عن الإنسان. فلذلك ممكن يكون بيتحدث ليس عن انه مهارته في التعبير اقل، لكن بيتحدث عن انه خائف جدا وضعيف جدا. فبالتالي الصمت هو السلاح الجيد اللي هيخليه يبدو في مظهر قوي. والحجة هي ان اصلهم البنات بيحبوا يتكلموا كتير، لكن احنا الولاد بتوع اكشنز، بتوع افعال. اخر نقطة، استخدم المجسات لمساعدة المستشارين في الحصول على نظرة متزنة للمشكلة الحالية والحلول.